السلام عليكم ورحمة الله. إذن يا عباد الله، هذا الكتاب اشتمل على رسالة عظيمة نافعة، العلم الذي فيها من العلم الذي هو فرض عين، وهي ثلاثة أصول، وهي الإجابة للأسئلة التي ستسمع الملائكة تسألك عنها في القبر إذا توفيت، لابد أن تتعلمها بالأدلة، وإياك والأمان. كم إنسان تأمل أن يعيش سنين وإذا به في تلك الليلة التي تمنى فيها كان من الميتين، فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، تعيش في الدنيا وأنت لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر، عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك، يعني لو شاء الله أراك متى تتوفى وأين تتوفى وكم عدد الساعات والدقائق إلى أن تتوفى أنزلها الله عليك، لكن كتمها لحكمة سبحانه وتعالى. عجبت لأمرك لاهن تضحك وقبرك مكتوب باسمك يركب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على اكتاف الناس وتركب كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول. فيدفنها اهله اعاد الله روحه، كما في حديث البراء في مسند احمد، يعيد الله روحه فيقعده ملكان كما عند الترمذي، أسودان أزرقان معهما مرزبات فينتهرانه، أحدهم يقال له منكر والآخر نكير، وثبت ذلك كما بين الإمام أحمد. فيقرن بالأصول الثلاثة هذه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما الموفق المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. لو حفظ الرجل الذي لم يكن من أهل التوفيق هذه الإجابة 10,000 مرة قبل وفاته، في مرض وفاته حفظ حفظ حفظ، لكن له لم يكن من أهل الانقياد للإسلام والتوحيد، نعم، فإنه حينئذ إن لم يكن كذلك فسيقولان له من ربك؟ الأول قال من ربك؟ قال محمد، قال ربي الله. ما دينك؟ قال الإسلام. من نبيك؟ محمد. فينادي منادي أن صدقني عبدي، فافرش له فرشا، افرشوه من الجنة والبسوه من الجنة، ويمد له في قبره مد بصره الجنة، ويأتيه من روحها وروحها، نعم. وأما الكافر والمنافق يقال له من ربك؟ فيقول ها لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس. إذن لا تكن عدو نفسك يا أخي المسلم، لا تقلد الناس في كل شيء، أخطأوا أخطأت، أصابوا أصبت، وطن نفسك، تعلم العلم، تفقه في الدين، ما أخطأوا فيه فلا تقلدهم في خطائهم حتى لو لبدوك. بعض الناس كذا، شوف تصرفاته، حاذر للناس، خايف يتكلمون عليه، ودي يكسبهم. يا أخي تقول أبو معاوية عائشة لمعاوية لما قال عظيني يا أمي يا أم المؤمنين، قالت من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس. قل كلمة الحق، لا تخاف من أحد، تستغضب فلان وعلان، خاف الله. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فبعض الناس كذا، إما ما يريد أن يخالف الناس، غلط، لابد أن تتقي الله. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى، قال في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. ما قال اختار من المذاهب ما يوافق الناس أو هواك. هذا مقتضى الانقياد للرسول، تقديم طاعته على طاعة المذهب وطاعة الهوى وطاعة الحزب وطاعة الزوجة والولد. إن من أزواجكم ولادكم عدو لكم. بعض الناس يقول طيب أنا عايش مع الزوجة، لو خالفت أمرها وطاعت الرسول نكدت علي عيشي. الذي ينكد عليك هو سوء عملك، لأن الله قادر أن يطوع هذه الزوجة لطاعتك إذا أطعتها سبحانه. فإذا أطعتها طوع الناس لك سبحانه، كما قال الله تعالى في ذاك النبي وأصلحنا له زوجة. فالله قادر يصلح لك الناس، إذا أصلحت ما بينك وبينه أصلح الله ما بينك وبين الناس. اقرأ. ثم المنافق يقول ها ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. من نبيك؟ ها ها لا أدري كنت أقول كما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا دليت. فيضرب مرزبة من حديد، مرزبة من حديد يسمع له صيحة أعوذ بالله، يسمعها كل أحد من الثقلان الجن والإنس. ذكر هذا ابن تيمية أن قبور العلوية أو الدروز كان الواحد من المسلمين إذا يبس بطن حماره أو حصانه، يعني جاءوا بساك، يودوا عند قبور الدروز والعلوية الذين كانوا لا يؤمنوا بإسلام دين، فمن تعذيبهم وصياحهم بطنة هرهر الحمار، يعني يسيل سيل بطنة من الخوف. وهذا يدل على أن عذاب القبر حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر إيش حق. فانجو يا عبد الله، تعلم معنا في بقية سمرتنا العلمية لإتمام هذا الكتاب هذه ثلاث الأصول، وافهمها واعتقدها وعلمها من تحب من أولادك وزوجك. وسنقرأ قراءة مختصرة، وإلا فقد شرحنا ثلاث أصول أظن في نحو سنة، لكننا استجابة لتوجيهات ولا أمر وزارة الشؤون الإسلامية سنقرأ قراءة مختصرة لعل الله ينفعنا بها. نختم الكتاب هذه الليلة، فكونوا معنا. بارك الله فيكم وارعوني أسماعكم وافتحوا لي قلوبكم. والله الرسالة لوحدها تكفي إن شاء الله، إنها سهلة العبارة، لكن سنضيف لها شيء من التعليق اليسير لعل الله ينفع به. ولا الشيخ مبارك كلامه قليل مبارك وفعلها مختصرة للمبتدئين في العلم، هذه الرسالة في العقيدة مبتدئين العلم. لا يعفى عن الشخص الجاهل بها، فلا بد يتعلم الإنسان هذه الرسالة وجوبا عينيا. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمعرض عن العلم متعرض لعذاب الله وعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. نعم اقرأ ثلاث مسائل.
قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم. قال رحمه الله: اعلم وقد تقدم أي تعلم، وهذا يؤتى بها عند العرب للفت نظر المتعلم لينتبه ويقبل بقلبه وقالبه على المعلم وما سيعلمه. وقال رحمك الله في رحمة المعلم بالمتعلم، وأنه لا يعلم الإنسان إنسان يتجبر عليه أو يتكبر، يعلمه ما ينفعه رحمة به حتى لا يعذب بالنار. والمعلم ينظر للمتعلمين نظرة مشفق، يخاف أنهم لو أعرضوا عن هذا العلم ولم يسمعوه أو سمعوه ولم يعملوا به أو لم يفهموا جيدا أن يتعذبوا بالنار، فيخاف. فينبغي يكون حريص المعلم مثل تأسي بالنبي لك الحريص على الأمة، تعليمهم وتفهيمهم وتبسيط الصور صور الأحكام لهم حتى يستفيدوا وينجوا من عذاب النار. وقد يغلب المعلم رحمة بالمتعلم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. النبي لمن قال لمن راى عير إنسان من الصحابة فقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. قد يغلب لأجل مصلحة المتعلم ولينتبه، كما قال: اضربوا أولادكم بعد الحادي عشر، بعد العاشرة اضربوهم عليها الصلاة. نعم، هذا الزجر بالضرب لأجل مصلحة المتعلم، وهي رحمة به، لا يقصد التشفي، أن يرحمه بهذا. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. ما فائدة أن يقول تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا؟ ما فائدة أن يقول يجب أن يتعلم أن الله خلقنا ورزقنا؟ هو أمر فطري. حتى أبو جهل وأبو لهب كما قال الله تعالى في كتابه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم خلق أباءكم. فألزمهم بتوحيد الإلهية لإقرارهم بالربوبية، كانوا يقرون بذلك. أراد الشيخ أنه يجب أن تذكر وتتذكر: ترى الله خلقنا وحده، ترى الله رزقنا، وأنه يجب أن تعتقد أنه لم يتركنا هملا. إذن ربنا لما خلقنا هذه الخلقة لنا وكنا عدم، ماذا أراد بخلقنا؟ ماذا أراد برزقنا؟ ماذا أراد بأمننا في الأوطان؟ ماذا أراد بتيسير الأنكحة لنا، ننكح ونرأس ونربع ونكتسب المال؟ ماذا أراد من تيسير الأمور لنا؟ هل يريدنا مثل البهائم الذي ترونهم في الشوارع، قطط ولا ظهي مثل الأنعام تتلذذ بالمأكولات والمشروبات وتنكح ثم تنام آخر الليل؟ لا والله، الله خلقنا ورزقنا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، ألا وهي التوحيد. فلم يتركنا سبحانه وتعالى حملا، بل أرسل إلينا رسلا يبلغونا الذي خلقنا من أجله، ما هو؟ ألا وهو التوحيد. فذكر الأول أن الله وحده خلقنا ورزقنا إلزام النفس بشكر الله على هذا الخلق بتوحيده وإفراده بالعبادة، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا، أي أفردوا الله بالتوحيد بالعبادة، لا تشركوا به. تقول: يا رسول الله اشفع لنا، يا بدوي اشفع لنا. لما؟ الذي خلقكم. وكان هذا النوع من التوحيد يعترف به كفار قريش. قال الله تعالى في كتابه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله. فاعتقادك أن الله خلقنا ورزقنا والتذكير بذلك لأجل أن تنقاد له بالإلهية، فلا تعبد غيره ولا تذبح لغيره ولا تدعو غيره. ولم يتركنا سبحانه وتعالى هملا، بل أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولماذا أرسل إلينا رسل ولم يرسل البهائم رسل؟ لأن البهائم لم يكتب الله سبحانه وتعالى عليهم العبادة، لأنه لا عقول لهم فلا يكلفون، ولذلك المجنون غير مكلف. الشيخ الكبير في دارك إذا صار خرف ما تقول أطعم عنه، أصبح مقاس بالمجانين. رجل في منزلك شيبة صار ما يدرك ليل ولا نهار ولا رمضان ولا غيره، وأفطر رمضان وهو ليس من أهل العبادة، لأنه يقاس بالمجنون لا يعرف شيء. فهذا ليس عليه إطعام مسكين، إطعام في كل يوم. إذن التكليف مناط بالعقل. فالله سبحانه وتعالى أرسل البشر رسل لأنه ركب فيهم عقول وجعل لهم مشيئة وركب فيهم فطرة تقبل الحق، ميزهم عن البهائم. فالبعض يتجرد عن هذه البشرية وكأنه ملغي العقل في نفسه ويتبع شهواته ونزواته ويترك العمل بالعلم والحرص على العمل به، قلبه متيم بالدنيا. سيما إذا كان له أصحاب لا يذكرونه، سيما إذا كان هاجم حلقات العلم، فكيف يستيقظ هذا المسكين إلا أن يوقظه منكر ونكير من قبل، أن يوقظه منكر ونكير. كما قال بعض سلفنا: الدنيا كأن حلم، يوقظك من هذا الحلم منكر ونكير، ما تسمع فجأة إلا لا قدر الله حادث أو سكتة قلبية أو شيء، وهي تسمع منكر ونكير في القبر يكلمك بأصوات أول مرة تسمع مثلها: من ربك، ما دينك، من نبيك. فعمل لهذا الموقف يا أخي، لا تبع نزوتك وهواك وانجر أصحاب السوء في ذلك. إذن الذين يعطلون عملك بما قال لك الرسل هم أصحاب السوء، وإلا الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين، كما قال الله تعالى في كتابه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. تذكرون أبو طالب عندما كان عند الوفاة أراد أن ينطق بالتوحيد، فجلس وقال: ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: أنا على ملتها. قلدهم واستحيا منهم أو خجل أن يفارقهم، وهو في سكرات الموت. أريد كيف مفارقة الصاحب صعبة، مخالفته صعبة. المسلم ألا يصاحب شخص بحيث أن يصير عليه صعبا يخالفه، لا يصاحبه أصلا ويبتعد عن صاحب السوء. فقال: هو على ملة عبد المطلب فمات كافر، نسأل الله العافية. إذن لا ينبغي الإنسان يجعل له حجب من اتباع الرسل كالهوى وأصحاب السوء، يتجرد من هواه ويصدق الرسل، وآخره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لم تبلغه دعوة الرسل كمن عاش في الغابات البعيدة ولم يبلغه دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا معذور، يوم القيامة يختبره الله، كما قال ابن تيمية: وكما روى الطبراني في باب السنن النبوية المروية في مثل هذا، أربع يحتجون على ربهم، رجل مات الفترة يقول يا رب ما سمعت رسالة نبي، فالله ما يعذبه لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله يختبره يوم القيامة يجعل له نار ويأمر بدخولها طاعة لله، فإذا طاع الله نجا، وإن تقاعس ولم يطع هلك. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذا الرسول. والنبي قال ذلك، قال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلى المسلم أن يفعل في حياته، يجلس جلسة مع نفسه ما مع أحد، كما قال كان داود يقسم وقته ثلاثة أوقات، قسم مع نفسه يعني يحاسبها ويزجرها. عليه قبل وفاته الشخص يخلو مع نفسه ويعمل جميع التدابير بحيث لو جاءت الوفاة فجأة يكون عنده جواب للملكين في القبر ونجاة لله عند الله اتباع الرسول. يفعل جميع التدابير التي تمنعه من طاعة الرسول. وش مشكلتك أنت؟ يقول أنا أيها الشيخ المعصية دي حاولت تتركها كل شوي يرجع لها، علاقتي مع فلانة أعشقها، أو دخان أو مخدرات، أو وهو أعظم الشرك الأكبر دعاء غير الله، أو ارتداء كان ينضم إلى جماعة محدثة في الإسلام. فقال يا أخي قبل وفاتك دبر نفسك، شوف الأسباب التي تمنعك من معصية الرسول، شوف ليش تعصيه، إذا كان السبب معك صاحب سوء فلان تعرفه ويذكرك بهذا المنكر بالعشق وبالحرام والزنا اتركه لا تجلس معه، إذا كان فلانة كل ما مرت بها تليل الكلام وتوقعك في شباك عشقها لا تشوفها ولا تشوف صورتها واحذف رقمها. قبل وفاتك سوي كل التدابير بحيث أنك لا تعذب في القبر ولا في عذاب جهنم، تصنع كل التدابير تقدر عليها، تعرف على رجل في الحلقة، تتعلم معه متون، تحفظ معه المتون وتراجع ما قيل في الحلقة، تعرف على شخص يحفظ قرآن لكن ليس المحفظين دول الله يهديهم، بعض محفظين مع مسلك ومسلك بن لادن ويهجرونك العراق معروف عند السلطات، لكن محفظين يكونون على منهج السلف يعلمونك المشايخ اللي يعلمون السنة ويدلونك عليهم وينفرك منهم، كما نسمع يقول الشيخ متشدد لا تحضر له لأنه ينفر، يعني لأنه يذكر للناس وجوب طاعة ولي الأمر والتوحيد وهو يوده أن يمدح حزبه، فيكره هذا الشخص الذي يبين عوار حزبه وضلاله وينقل كلام العلماء فيهم فيسميه شيخ متشدد وإلى آخره. هذا حرام، لا يجوز على المسلم أن يحتفي بمن دعا إلى التوحيد وإلى دين الرسول وينصره ويشكر له ولا يعاديه لأنه ما أثنى عليه ولا ما سوده ولا ما. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى رسول الله؟ في أحد يأبى يدخل الجنة؟ قال بين نعم، من أطاعني دخل الجنة من عصاني فقد أبى. والدليل على ما تقدم قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني يوم القيامة نبلغكم، أن يوم القيامة من شرف أمة محمد أن الله يجعلهم شهداء على الناس ويجعل الرسول رسول محمد شهيدا على شهادتهم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرجل أمة محمد من الموفقين الذين دخلوا الجنة شهيد. تعرف أنه قوم نوح من عهد قوم نوح إلى عهد عيسى ونحن أو هذه الأمة شهداء عليه، يقال لقوم نوح وبينه وبين نوح يمكن 10,000 أو 30,000، الله أعلم كل سنة، يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ خوفا من العذاب يكذبون، ما بلغنا شيء. فتأتي هذه الأمة أمة محمد لأنهم قرأوا إيش؟ القرآن، وسمعوا القراءة في المساجد، وسمعوا القرآن في الدروس وخطب الجمعة، وهم يقرؤون القرآن في رمضان، ختمة في رمضان، فمروا على الآية إنا أرسلنا نوحا. من المرسل؟ والله. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله تقوه وأطيعوه اغفر لكم من ذنوبكم. فالأمة يعرض عليها حينئذ، يعني حق ما قال قوم نوح نوح، فيشهدون لنوح لا بلغكم نوح، فرسولنا أنزل إلى القرآن، سمعنا في القرآن نوح بلغكم، نشهد على قوم نوح بيننا وبينهم 30,000 أو 40,000 سنة. سبحان الله، لما صدقنا القرآن. ثم الرسول يشهد على شهادتنا أنها حق. وهذا تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم يوم القيامة عند الله أنه بلغكم وأقام الحج عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أي شيء صنع بفرعون لما كذب؟ أي شيء صنع بفرعون لما كذب؟ أول شيء في حياة آل فرعون سلط عليهم القمل والضفادع والدم، كانت المرأة تطبخ لصبيانها يفور القدر بالدم، تقرف وتترك الأكل هي وعيالها، والضفادع ملأت البيت إلى آخر، والجراد والقمل، وليس القمل هذا النوع من الحشرات، نعم. ثم آخر الأمر أغرقوا، أخذه الله نكال الحياة الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، فأخذه الله سبحانه وتعالى كما ذكر أخذ وبيلا. ثم قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، وهذا أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، وهي أن يتخذ العبد ند يدعوه من دونه. والآن الأرض مليئة، الآن الأرض مليئة بهؤلاء. تعرف أنه كان يحج أو كان يطوف حول قبور بعض الأضرحة بما يعادل 2 مليون رجل وامرأة، يدعون أصحابها ويذبحون لها وينذرون من دون الله لا إله إلا الله، ودعواهم نفس دعوة المشركين الأولين في عهد النبي، ما نعبدهم بالدعاء يعني إلا ليقربونا من الله زلفا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وهذا التقرب إلى الله في زعمهم بالذبح للولي ودعاء الولي يعتبر شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. وإلى الآن يمارسون هذا، يأتون قبر البدوي والحسين ونفيسة وعبد القادر الجيلاني، لا، أو قبر الرسول، يجي عند قبر الرسول يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا شرك أكبر. هل يجوز تدعو الرسول بعد موته أو تقول يا رسول ادعي لي معك؟ لا يجوز، هذا شرك أكبر. لكن يوم القيامة، يوم القيامة النبي يكون حي يفيق ويبعث، يكون فيه الروح ويسمع ويطول الحساب على الناس، فيدعوه ويقول يا رسول الله اشفع لنا أن يقام الحساب بعد الانتظار الطويل. هذا ليس بشرك، لكن الشرك أن تأتي قبل الرسول وتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو من مكان بعيد، أو تتوجه للقبر وتدعوه، هذا كله شرك أكبر مخرج الملة. قال الله تعالى في كتابه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر أو قال أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا، يعني تدعوه وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله أعظم من قتل الأولاد في الذات الأكبر، ومن الزنا بالجارات المؤتمنات. والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم مع أنه 70 باب كما قال ابن مسعود، الربا 70 باب والشرك بالله مثله، ينقسم إلى 3 أقسام رئيسة. انتبه الآن: شرك بالله في ألوهيته، شرك بالله في ربوبيته، شرك بالله في أسمائه وصفاته. شرك الألوهية هذا اللي كان عند كفار قريش، واللي وقعت فيه خصومة بين النبي وبين قومه، وذلك أن عمرو بن لحي غير الحنيفية في كفار عند المشركين في مكة، فأتى لهم بأصنام من الشام وأمرهم بعبادتها، فعبدوها من دون الله، وكان من أصنامهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما كان من أصنام قوم نوح من قبل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. ومن تلك الأصنام اللات، وهو رجل كان يلت السويق للحجاج، فغلوا فيه فعكفوا على قبره وعبدوه، وقالوا لا نعبده لذاته، فالله هو اللي ينزل المطر ويدبر الأمر، لكن ضربوا لله المثل، مع قول الله فلا تضربوا لله الأمثال، ضربوا لله مثل بإيش؟ بالملك من ملوك الدنيا، أنه لا يدخل عليه إلا بواسطة، فجعل الله مثل هذا الملك وأردأ الملوك، وهو الذي لا يقبل من الناس إلا بالواسطة، أردأ الملوك، شبه الله بعباده بالعبد المملوك لله وهو الملك وهو عبد مملوك لله، هذا شرك. وقالوا لا يسمح أن ندعو الله لامتلائنا بالذنوب، الله أجل ندعوه نحن ونحن ممتلئون بالذنوب، ندعو واسطة مقربة عند الله مثل اللات، رجل صالح يرد السويق للحجاج، فيدعوناه وقلنا اشفع لنا عند الله، قبل الله دعاءنا، فنحن نريد الله أصلا، ما نريد اللات هذا. ومع ذلك وصف الله عملهم بالشرك وكفرهم الله، ولم يقبل أنهم مجرد توسل لله كما يقول مشركي العصر يلبسون، يقولون هذا توسل، كل نقول يا علي اشفع لنا عند الله، يا بدوي اشفع لنا عند الله، توسل، نقول هذه عبادة، عبادة، لأن معنى العبادة كما قال السهسواني علامة الهند رحمة الله عليه، قال الدعاء التعبد الذي صرفه لغير الله شرك أكبر، هو النداء لغائب مقرون مع طلب. فأنتم في دعائكم بما تسموه توسل تغيرون الاسم عن مسماه الحقيقي، ما تقولون شرك، كما الآن يغيرون الربا، وش يقولون؟ فوائد بنكية، لا إله إلا الله، والخمر يسمونه مشروب روحي كما جاء في سنة أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليشربن طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، فصاروا يسمون الخمر مشروب روحي، وصاروا يسمون الشرك الشرك، الظلم العظيم هو أعظم ذنب. وإذا ما فعله الإنسان المسلم خلد في النار ولم يقبل الله منه حسنة لا صرف ما عدلة، ومع ذلك سموه توسل وهو شرك، وسموه احترام الأولياء ومعرفة بحقهم وهو شرك، وسموا الذي ينكر هذا الشرك لا يحترم الأولياء ويسب الأولياء، نعوذ بالله، وأنهم وهابية، نستغفر الله. فهذا هو شرك الألوهية، وهو أن يدعو الله ويدعو معه غيره ولو بزعم أنه يطلب التوسل به، لأنه دعاه. أو ما يقول الشاعر عند الله، ومن يدعاه وقع في الشرك، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. فالله حكم عليهم بالشرك وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم الله، لأنه ليس لهم برهان في التوسل هذا، وهو دعاء لغير الله هو شرك أكبر، ولا برهان لهم بجواز ذلك، لأن الله لا يرضى أن يجعل أن يشرك معه أحد في عبادته سبحانه وتعالى. هذا شرك الألوهية. الثاني شرك الربوبية، وهو أن يعتقد أن غير الله يفعل كفعله، كما يقول الحبيب الجفري: إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون عياذا بالله. وهذا شرك لم يأتي به أبو جهل، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، والذي يدبر الأمر هو الله. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وهذا كان يؤمن به مجمل كفار قريش، لكن لم يدخلهم ذلك الإسلام. فلا يدخل في الإسلام إنسان يقول: أنا أعتقد أن ما ينزل المطر غير الله. نقول الموحد لا، حتى يوحد الله في العبادة، لا يدعو إلا الله، لا يذبح لله، فمن ذبح لله ولغيره أو دعا إلى الله توسلا له فإنه مشرك مخلد في النار، حتى لو كان يعتقد أنه الله وحده ينزل الأمطار وهو الذي خلق الأشجار ولون الأزهار، فإننا نعتقد أنه كافر بالعلي القهار. الثالث شرك في الصفات، وهو أن يعتقد أن غير الله له صفة كصفته، كمن يأتي الكاهن ويقول يعلم الغيب، يقول الكاهن وين محفظتي، ويعطيه 10,000 أو 1,000 ريال ويوريه. هذا الكاهن يسأل قرين هذا الشخص وين هذا الشخص ضيعها، والقرين يشعر بحب ما حولك ويبلغ القرين 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 لا يقول له. والنبي قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا نوع الشرك. وفي الصفات قد يكون الشرك اتباع هوى، كما هو عند الجهمية من جحود صفات الله واتباع الهوى في ذلك. فجحود صفات الله شرك أكبر، وكذا تسميته بما لم يسمي نفسه به سبحانه وتعالى، وجحد أسماءه وصفاته. فإذا سمى الله باسم لم يسمي به نفسه وجزم مع قيام الحجة عليه، قال: لا، هذا اسم الله وهو ليس اسم بالله، هذا مفتري على الله الكذب. والله لا يجوز تسميته إلا بما سمى به نفسه. نعم، فيقول: من أسماء الله الماكر، لقوله تعالى: ويمكرون. قل: لا، ليس من أسماء الله، لأن المكر هنا جاء في المقابلة، وهو إيش؟ وهو يعتبر كمال. ويمكرون ويمكر الله، فلا يجوز اشتقاق اسم الماكر من هذا، بل أن كل اسم تضمن صفة، لكن ليس كل صفة يلزم منها أن يكون فيها اسم، كنزول الله للسماء الدنيا، فلا أقول أن الله هو النازل. إذن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه. وحديث إن الله 99 اسما هذا معناه أن من أحصى دخل الجنة، من حفظها وعرف معناها وعمل مقتضاها واتبعها في الكتاب والسنة إن كان عالما أو أخذ بكلام عالم قدير مثل ابن القيم وصار يحفظها ويعمل بمقتضاها ويدعو الله بها، فيرجى له الجنة إذا اتبعها كلها، لأنه إذا اتبعها كلها فيرجى أن يدخل في ذلك 99 اسم في مثل القدر لما أخفيت. المقصود أن هذا هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله بما له من أسماء والصفات، توحيد الله بما أفرد به نفسه، توحيد الله أو إفراد إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. هذا توحيد الأسماء والصفات لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الثالث أن من والشرك ينقسم باعتبار مآل صاحبه إلى قسمين، في المخلد في النار حابط الأعمال هو صاحب الشرك الأكبر الذي يعتقد أن غير الله مثل الله ويساوي في الألوهية والربوبية والصفات كما تقدم. أما ما كان دون ذلك كمن ساوى غير الله بالله في العمل دون الاعتقاد، كمن مثلا قال وحياتي هذا شرك أصغر، والنبي هذا شرك أصغر، من كان حالفا بيحلف بالله ويصمت، أو من قال لولا مهارة الطيار لانقلبت الطائرة، أو لأجل الشتاء نزل المطر وجعل نزول المطر سبب معلق بالشتاء وحده من غير النظر إلى أن الله جعل الشتاء سبب، فعلى المسلم أن ينتبه لذلك. والرياء يثنى العمل لأجل أن الناس يحتفوا به ويثنوا عليه، هذا شرك أصغر وهو أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفا السوداء في ظلمة الليل، وهو أخطر من المسيح الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعمل عمل لله، يحج لله، يصلي لله، يتصدق لله، لا لأجل يراه الناس، هذا شرك ويعذب عليه. وليس فقط أن يحبط عمله، أن يعذب المشرك على شركه وريائه. والولاء والبراء أيضا. ثالث أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز لهم ولاة من حاد الله ولو كان أقرب قريب له، لا يجوز أن يكون نصير له أو يترك الحق لأجل محبته أو يدعو الباطل من أجل محبته. قال الله تعالى في كتابه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نعم، فمن ألحد في آيات الله من الجهمية أو أشرك ودعا الله ولو كان ابن أو زوجة فلا يجوز موالاته مناصرته في الباطل الذي هو فيه. نعم، فقال لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فإن أحبه لأجل كفره هذا كافر، وناصره من أجل كفره هذا كافر، أما ناصره لأجل دنيا فهذا فاسق لكن لا يصل الكفر، كما في حديث عاطب، كما في حديث ذاك الرجل له اسمه حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الكفار النبي سيغزوهم فلم يكفره النبي وقال لعل الله اطلع على بدر وبين غلطه، لكنه لم يكفر. لما؟ لأن تكفير من والى الكفار يكون بما إذا والاهم وناصرهم وأحبهم لكفرهم. نعم، أما لأجل دنيا كما قال حاطب إن لم يفعل ذلك ردة ولا بغضا في الإسلام ولا حبا في الكفر، وإنما لتكون يد في مكة أحمي بها قرابتي، فالنبي لم يكفره، فدل على أن الذي يناصر الكفار ضد المسلمين على قسمين، قسم ناصرهم لأجل كفرهم هذا كافر، وقسم ناصرهم لأجل دنيا كان يأخذ بالثار أو يتساعد مع الكفار ليسطو على المسلمين ويأخذ معهم الأموال كما يفعل جماعة الإخوان المسلمين اليوم. هم يكفرون الحكام ونحن بهذا العمل لا نكفرهم. هم يقولون يعملون ما يسمى الخيانة الوطنية، إذ ما قبض على سلمان العودة ويأخذ أموال من الكفار وكذا ليستحل يقلب نظام الحكم. فهذا إنما عاون الكفار يريد الدنيا، يريد الدنيا. لكن لو فعل ذلك ردة وكرها بالإسلام لقلنا منه كافر. فإذا تردد الأمر عندنا الأصل إيش؟ بقاء الإسلام. سبحان الله، الدعوة رحمة. نعم. طيب، فلا بد أن نوالي في الله ونعادي في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد أن تحب صاحبك، ليس من يسليك وينفعك ويتنزه معك، أحب صاحبك لأنه مقيم دين الله، مقيم السنة. هذا معنى الحب في الله، أن تحب شخص أنه مقيم دين الله وليس فقط ينفعك. نعم. قال ابن عباس: عام تعارف الناس للمنفعة، فإذا وجد المنفعة ابتعد عنه. هذا لا يذوق حلاوة الإيمان، لا يذوق حلاوة الإيمان إلا مع هذه الأصول الثلاث. ما هي؟ أن يحب، قال ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما. نعم. لا، أنا أقصد حديث رضيت بالله ربا. نعم، وهو حديث من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قال هذه الكلمة، إنه قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله. فإذا أردت أن تختبر إيمانك فانظر أن تحب الأشخاص دول لدنياك ولا لآخرتك. فإذا كنت تحبهم لدنياك فهذا حينئذ نعم يدل على خلل عندك. ذاق طعم الإيمان، أقصد عفوا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. طيب، قال: أعلم أرشدك الله، اقرأ.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه.
حسبه. الحنيفية هي ملة إبراهيم الذي يجب أن تعلمه وأن تعرفه. أن الحنيفية ترى ملة إبراهيم، والحنف أصله في اللغة هو الميل. وإبراهيم سمي حنيف، أي مائل عن الشرك مقبل على التوحيد. هذه الحنيفية وصفت بأنها سمحة. ليس معناها أن نجعل المحرم سهل، اللي محرم شرعا، لا، بمعنى أن نسهل ما سهل الله فيه وأن نترك ما حرمه الله. والله حمل عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت من قبل على من كان قبلنا نعمة من الله. فمن قبل كان لو أصابت النجاسة ثوبه قطع الثوب، والآن يكفي أن تمر الماء على النجاسة فيذهب عينها ولو بقي أثرها، كما في حديث خولة بنت يسار في سنن أبي داود قالت يا رسول الله دم الحيض كيف ما أصل، كيف لو أني أذهبت يعني عينه وبقى أثره؟ قال لا يضرك أثره. وكان من كان قبلا يقول النبي يقطع ثوبه إذا أصابت النجاسة، فيسمعها كما يسرها الله ليس كما يسرها الإنسان بعقله. بعض الناس يقول الدين يسر الدين يسر ويفعل المحرمات، يا أخي ليس يسر كما تيسره أنت، يسر كما يسره الله كأكل الميت عند الضرورة ونحو ذلك، ويصلي قاعد إلا يستطيع قائم بالدليل الشرعي وليس بالهوى. نعم. والحنيفية أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه عبادة الله، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون، هذا معنى يعبدون أي يوحدون، هذا كلام المفسرين، هذا معنى يعبدون. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي أفردوه بالعبادة، فمن أجل التوحيد خلقهم، قال وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، وقال ومن أجل التوحيد أرسل الرسل إليهم، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآن نتعرف إلى أعظم ما أمر الله به، اقرأ.
قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم.
طيب لحظة، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، ما الدليل يا إخواني على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد؟ من يذكر إيش الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد ليس الأمر بالصلاة؟
ما أرسلنا من قبلك من نبي، ما أرسلنا من قبلك من نبي محمد،
أي هذا دليل جيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أول غرض من ذلك أن نوحي إليهم يأمر قومه بالتوحيد، هذا من أعظم ما أمر الله به. الثاني حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا حديث معاذ واضح. في حد في آية على صيغة افعل الأمر الوجوب، أول آية صادفة القرآن يا أيها الناس اعبدوا الله، أول أمر تكليفي، هذه قليلة واضحة أن أعظم أمر الله به التوحيد. تقرأ البقرة، بعض الناس يحسبون أن يختم القرآن يبدأ من قول عذر بالناس إلى البقرة، لا تختم تبدأ البقرة إلى قل أعوذ برب الناس، فإذا مررت بالبقرة وبدأت تقرأها أول أمر يصادفك على صيغة أقيم الصلاة أعفو اللحى، أول أمر يصادفك اعبدوا الله يعني أفرد الله بالعبادة، هذا أول أمر، فيدل على أن أعظم الأمر أمر الله به التوحيد، وحينئذ أعظم ما نهى الله عنه الشرك. ما الدليل على أن أعظم ما نهى الله عنه الشرك؟ ها؟ كيف؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، صحيح، ما فيه ولا منكر إلا وتحت المشيئة، الزنا وشرب الخمر إذا كان رجل موحد هو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء إيش عذبه، إلا الشرك فإنه لا بد أن يعذب صاحبه ويتعذب أبد الآبدين، وتحبط عنه جميع الأعمال الصالحة. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا يدل على إيش؟ أن المشرك وخل أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب عند الله اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعن معك. قال ثم اي؟ قال ان تزاني بحيث جارك. همسة في اذن اليوم من مع ذكر هذا الحديث من يعطي الزوجة حبوب من حمل يقول لأن هناك يعني المعيشة غليت وهناك نظام الإقامات وهناك. نقول لا يجوز كما قال شيخ صالح الفوزان لا يجوز الإنسان أن يمنع الولد من أجل الرزق. فنتشبه بها الجاهلية الأولى الذين أساءوا الظن بالله. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بل إذا تعبت المرأة وتعسر عليها أن تأتي بولد وعزلت عن زوجها أو عزل عنها يعني لا مانع لأنها مريضة أو كما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. أما أن تضع شريحة أو تضع لولب أو تضع حبوب الحمل أو تخلي زوجها يأخذ إبرة تمنع 5 سنوات من الخصوبة كل هذه الموانع من إذا كانت من بسوء الظن بالله. وأن الولد إذا جاء يشاركه في الرزق والعيش غلية ويبيله حليب ويبيله مدري شلون هذا ما يجوز والله هذا سوء ظن بالله. المقصود أن الشرك أعظم ما عصي الله به وقد تقدم معنا. ثم قال وهو دعوة غيره معه كما كان كفار قريش يفعلوا يعبدون الله وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. والدليل قوله تعالى واعبدوا الله أي أفردوا بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. اقرأ الأصل الأول. والشرك ترى له أنواع شرك الدعاء والخوف والنذر والرجاء والتوكل والطاعة وليس هو نوع واحد. ابن مسعود كان يقول الربا 70 باب والشرك بالله مثله. على المسلم أن يدرس كتاب التوحيد يعرف شيء من أنواع الشرك ويدرس كتاب كشف الشبهات حتى يعرف كيف يرد شبهات المشركين المعاصرين. مثل اللي يقولون الرسول اللي قاتلهم كفار قريش لا يؤمن القرآن ولا محمد ولا يصلي الصلاة الخمس. نحن نؤمن أن محمد نبي ونؤمن بالقرآن ولا نعبد أحجار. فجاء الشيخ خشي الشبهات ماذا قال له؟ النبي اللي دعاهم للتوحيد ما دعا أناس كلهم إيش كلهم فجار يعني أصنام. دعاه ناس مشركين يدعون عيسى بن مريم والملائكة لم يفرق في دعوته ولم يفرق بين من دعا حجر ودعا ولي وكانوا كفار قريش يحجون ولكن يشركون. كذلك أنتم تحجوا وتؤمنوا بالقرآن لكن تأتوا بناقض مواقف الإسلام وهو دعاء غير الله والذكر غير الله. ما ينفعكم إيش القرآن إيمانكم به ولا ينفعكم الحج ولا العمرة لأنكم نقضتم إسلامكم هذا. ولو قلتم لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله معناها لا نعبد حق إلا الله تقولون لا إله إلا الله ثم تذبحون لغير الله ما تنفعكم. كما روى ذلك من مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. لذلك شيخ ابن باز كان يقول صدام حسين لو قال لا إله إلا الله لا ينفع ذلك حتى يكفر بحزب البعث. لأن عندنا أمرين توحد الله وتكفر بالطاغوت واضح. لذا قلت أنت لا إله إلا الله قال الشخص وظل يعبد البدوي ويذبح له تنفعه؟ إذا لابد يقول لا إله إلا الله ويكفر إيش بالطاغوت كما قال النبي كما في حديث مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. لكن واحد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم لكن يدعو البدوي ويدعو الرسول يقول يا رسول الله اشفعني عند الله، تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفعه، لأنه أتى بناقضها. فإنما أنا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، فلا بد أن يوحد الله. نعم. الأصول الثلاثة، ثم ذكر الأصول التي يجب على العبد معرفتها. نعم. الأصل الأول،
قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى.
الآن نلج في لب الأمر، لب الكتاب، ما الأصول التي يجب معرفتها؟ الأصل الأول معرفة الله، معرفة الله أي الانقياد لتوحيده والعمل بمقتضاه، هذه معرفة الله كما تقدم. وليس معرفة الله مجرد أن تعرف أن الله خلقك ورزقك، هذه ليس معرفة تكفي، بل أن توحد الله، تفرده بالعبادة، وتنقاد لدينه. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعث اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. في رواية: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتبين أن معنى معرفة الله أي توحيد، وليس المعرفة الجمالية التي يعلم أنه ينزل المطر، وأنه ثم أنه يجب أن ينقاد لهذه المعرفة، يتبرأ من الشرك ويكفر بالطاغوت، وإلا ما لم يعرف الله، لأن إبليس يعرف الله، لكن اللعين لم ينقض لشرعه وتكبر لما قال أسجد لم يسجد، ورد على الله بقوله عياذا بالله: أسجد لمن خلق طينا، وهو لم يعرف الله، مع أنه قال: إني أخاف الله رب العالمين، لكنه لم يعرف المعرفة المستلزمة للإذعان لدينه والقيام والإيمان بما أمر، بل جحد أمره واستكبر. وكذلك اليهود يعرفون الله ويعرفون رسوله، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لم ينقادوا للرسول، وقال أحسنهم طريقة باليهود: الرسول حق لكن بعث للعرب، لم يبعث الناس كلهم عياذا بالله، وكذبوا به ولم ينصروه، مع أنهم رأوه مخطوطا عندهم في التوراة اسمه وصفه، ومع ذلك لم يؤمنوا به، هم يعلمون أنه بعث لإقامة الملة العوجة وأنه ليس بسخاف في الأسواق ولا يجازي بالسيئة السيئة بل يجازي بل يعفو ويصفح إلى آخره، يعرفون صفته ولكن لم إيش لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يكفي في المعرفة مجرد إيش مجرد
الربوبية
بل ينقاد إلى الله بالألوهية، والألوهية تتضمن ربي لما أله الله وعبده وحده إلا معتقد أنه خالق رازق وتفرد بذلك واستحق للأسماء للإيمان بالأسماء والصفات على وجه يليق بجلاله. هذا هو، فمعرفة العبد ربه ومعرفة العبد إيش دينا، أيضا يعرف دينه الإسلام ويعرف معنى الإسلام وينقاد للإسلام، ولا ما يكفي أن يعرف أن الحق في الإسلام. لذلك أحد إخوانكم اللي كانوا يدرسون معنا في اللي كانوا يدرسون معنا في مسجد دلال من الأمريكان أو البريطان كان يحاول مع والده اللي يمكن عنده سرطان في آخر حياته يدعوه للتوحيد ويدعوه، ثم نظر إلى ولده قبل وفاته بأيام يسيرة قال يا بني ترى خلاص أنا عرفت الذي تقوله حق، عرفت أن الذي تقوله إيش حق. ففرح بها الولد فرح شديد وأرسل لنا يسألنا عن أبيه وعن إسلامه، قلت لا لم يسلم، لا يكفي أنه يعرف اليهود كان يعرفون لكنه لابد أن ينقاد، أي يشهد أن لا إله إلا الله لقول النبي أمرت أن أقاتل الناس، ما قال حتى يعرفوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وينقادوا للتوحيد الذي عرفوه بقلوبهم بألسنتهم، الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان وليس تصديق بالجنان فقط، فإذا صدق بجنانه ولم ينطق بلسانه فهو كافر حتى ينطق بلسانه ويدعم بالشهادة، ثم أيضا عمل، فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل وقال أنا أترك جنس العمل كله هذا كاذب في دعوة ليس في قلبه إيمان، لأن الإيمان قول وعمل ونية كما ذكر الإجماع عليه الشافعي رحمة الله عليه. فقلت له هذا فذهب إلى أبيه وحاول معه حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقلت الآن الحمد لله. خلص كيف نقول ادرس العقيدة، فإن هذا المسكين فرح يظن خلاص أبوه أسلم إيه، لكن لما يعرف أنه لابد ينقاد وعرف هذه هذا السبب المنجي لا لو ما عرفه والله يعني لمسكين خلى أبوه من المسلمين ودفنه في قبور المسلمين، واضح؟ لابد المسلم يدرس العقيدة لا يتهاون دراستها. نعم، وذلك الشاب قال نظر إليه النبي قال أطع أبا القاسم اليهودي قال أشهد إلى الله، فقال الحمد لله أنقذه بي من النار بعد أن نطح وانقاد اليهودي، هذا ما اكتفى بأن اليهود يعرفوا، أما من انقاد اليهودي قاله النبي أسلم. نعم هنا، فإذا قيل لك من ربك من ربك فقل ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى، هذا ربي ربانا سبحانه وتعالى بنعمة خلق لنا نعمة البصر ورعانا في بطون أمهاتنا 9 أشهر وأطعمنا من جوع وأمنا من خوف، لكن للتوحيد، فهذا يدل على أنه يستحق العبادة وحده، لأنه ما ربانا غيره وما نعم علينا غيره وما نفخ فينا الروح بعد أن كنا في بطون أمهاتنا إلا هو، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، وكل ما سوى الله عالم وأنا من ذلك العالم. فإذا قيل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. نعم، هل أول معرفة أو هو الواجب على الإنسان أن يتعرف على مخلوقات الله ولا يقول لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله، وليس يقول أول شيء واجب على الإنسان يتفكر، هذا كلام متكلمين، لأن رسول الله أول ما دعاهم إليه التوحيد فمن آياته التي تدعو إلى توحيده وتلزم به الليل والنهار والشمس والقمر، نعم، من مخلوقات السماوات والأرض وفيهن وبينهم، نعم، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا، تدل على إلهيته، يعني إلى وجوب الانقياد إلهيته، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا قرأت والرب ثم ذكر ثم شرع فقال والرب،
قال رحمه الله والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشون، ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
نعم، والرب هو المعبود، الرب في الأصل هو الخالق المالك المدبر سبحانه وتعالى. قال موسى لفرعون أو فرعون لموسى وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فالرب المدبر لأمر السماوات وأمر الخلق والمالك المتصرف فيها، لكن يطرق ويطلق على المعبود كما قال اتخذوا من أربابا من دون الله أي معبودين، فالرب بما أنه خلق وحده كل شيء سبحانه وهو متصرف ومدبر لكل شيء، فهو إذن هو المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فالرب هو المعبود أي هو الذي يستحق العبادة، أما غيره من الأرباب فلا يستحق العبادة لأنه ليس ربا. نعم، قال الله تعالى: والذين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شوف ربكم الذي خلقكم، شوف وصف الربوبية بإيش؟ بالخلق. والذين من قبلكم، لكن هذا الرب الذي تفرد بهذه الأفعال والخلق والرزق يستحق العبادة، فإذن الرب هو المعبود أي الذي يستحق العبادة وحده. نعم، ثم قال ابن كثير رحمه الله: الخالق هذه الأشياء هو المستحق العبادة، وأنواع العبادة الذي أمر الله بها مثل الإسلام. ما هو الإسلام؟ جاء في حديث جبريل أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر وتؤمن برسله، وتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وقدره، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، والإحسان أن تعبد الله في المرتبة الأولى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. في حديث جبريل اجتمع في نص واحد، فصار الإسلام معناه العمل الظاهر، والإيمان هو التصديق الباطن. فإذا انفرد كما في حديث وفد عبد قيس الذي خرجه البخاري في صحيحه: فجاءوا فقالوا يا رسول الله، نعم، قال: أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهدوا إلى الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة. فدل على أنهما لفظان، إذا اجتمع اختلف وإذا افترق اجتمع. الدعاء، ومنه الدعاء، يعني من أنواع العبادة الدعاء. كيف يعرف أن الرجل إذا كان داعيا غير الله أشرك؟ كيف نعرف؟ الدعاء باللغة هو النداء، والدعاء الشركي هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا ما كان مقرون مع طلب فليس بدعاء شركي، كما يقول الرجل في صلاته: التحيات لله والصلوات، السلام إلى أن يقول السلام عليك أيها النبي، هذا لا يسمى شرك، لأنه ما يقال أيها النبي اشفع لي عند الله، ما ذكر له مع طلب. فإذا إذا دعا غير الله، اسمع الآن، الدعاء هو العبادة، فإذا صرف هذه العبادة غير الله صار شرك. إذا دعا غير الله ولو كان حاضر طبيب أمامه، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله صار شرك أكبر. كان يأتي الطبيب أمامه يقول: اشفني من مرض السرطان، استقلالا عن الله وليس السبب، فهذا شرك أكبر. أو نداء لغائب مقرون مع طلب، كرجل مدفون في القبر يسميه ولي، يقول: يا ولي الله اشفع لي عند الله، هذا شرك. أو يدعو صنم، ولا فرق بين من يدعو غير الله فيقول اشفع لي أو ادعو لي، كلها شرك أكبر مخرج من الملة. والخوف، شرك الخوف أن يخاف من غير الله كخوفه من الله. كيف؟ أن يعتقد في المخوف منه صفة لا تليق إلا بالله فيتذلل ويخضع له لأجل اعتقاده ذلك، كخوف السل. كما ركب معي مرة رجل من مصر وأخذ يحدثني عن الشركيات التي وجدها من بعض قومه، قال: ومن شركهم يعني إنه يقول لو إنسان أنكر الشرك ودعاء البدوي واطلع عليه البدوي يقولون، فإن البدوي ينفخ ويفجره، فيصبح ما يتكلم وهو بعيد عن البدوي عن تحريم الذهاب لقبره والذبح له خوفا من البدوي، وأنه يملك سمعا يعني كسمع الله ويعرف أنه تكلم، ثم يقدر أن يسلط عليه الضر من قبره فيكون منزلة ربه على عرش عياذا بالله. فهذا يصحب إذن ذل وخضوع بسبب صفة لا تليق إلا بالله، فخاف من أجل تلك الصفة من غير الله، فوقع في الشرك الأكبر بمجرد هذا الخوف، نسأل الله العافية. والرجاء أن يرجو غير الله كرجائه لله. إنسان الشيطان يعلقه بمدير في مصلحة، يقول وظف ولدي وظف ولدي، الرزق والرزق، فيعتقد ويرجو هذا المدير أن يوظف ولده، أو يرجو من شريكه أنه فاهم بالتجارة وأنه يصبح الآن الدرهم والدينار يلعب في جيبه من هذا الشريك اللي اشترك معه، فيخذل الله عقوبة له لأنه توكل على شريكه، يقول هذا شريكي فاهم شغله شغل معلمين، وإذا به ينطح في الأموال يسرق ويتخسر. ليش؟ لأنه اعتمد على شريكه أنه فاهم، ما اعتمد على الله وتوكل عليه. فالواجب أن يتوكل إيش؟ على ربه سبحانه وتعالى، فيتوكل على فهم شريكه في العمل ولا أي نعم. فمن رجا غير الله كرجائه لله، وهو أمل فيه المطلوب أن يوظف ولده، نعم يوظف ولده، واعتقد أنه يستقل بتوظيف ولده والرزق من دون الله، هذا شرك في الرجاء، لأن الرجاء عبادة وصرف لغير الله شرك أكبر. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه إيش أحدا. والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب خير دفع شر. فمن اعتقد أن في المخوف في المتوكل عليه في القبر قدرة وتصرف فتوكل عليه أن يرفع له الدعاء عند الله، فهذا الشرك أكبر في التوكل مخرج من الملة. كذا الرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر، فمن صرف ذلك كله لغير الله وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدليل في الدعاء والمساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، يعني لا دعاء مثلا يا ولي الله اشفع لي، ولا دعاء عبادة أن يأتي قبل الرسول ويقول أشهد لك في الرسالة ويعتقد أن الرسول إذا سمعه يأثني عليه أجابه فيما يريد من مطلوب، فهذا شرك أكبر في الدعاء ولو لم يكن مسألة. ومن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، لكن لا يصح هذا الإسناد لأن فيه باللهيعة، والصواب الدعاء هو العبادة. فإذا أثبتنا أن الدعاء عبادة والرجاء عبادة والخوف عبادة والمحبة عبادة، فصرفها لغير الله شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والخوف ودليل أنه عبادة: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. فمن صرف الخوف على ما ذكرنا لغير الله بذلك الأمر فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. والخوف منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، منه ما هو محرم، منه من الخوف ما هو شرك أكبر. فمن خاف غير الله خوف من الله شرك أكبر. فمن فالواجب أن يخوف نفسه من الله بحيث أنه يأتي الواجبات بسبب هذا الخوف، هذا واجب، ويترك المحرمات. مستحب كان يدعوه خوفه لقيام الليل، هذا مستحب. بدعة كان يدعوه خوفه للقنوط من رحمة الله فلا يتوب، يقول الخائف من الله خلاص ما يقبل مني، هذا مبتدع. ليش؟ لأنه غلا في الخوف لدرجة أنه قنط من رحمة الله، نسأل الله العافية. ويكون الخوف حرام إذا خاف أن ينكر على رجل، يقول الحين يبهدل لي بلسانه ويخاف منه على كل حال ويترك الإنكار عليه خوفا منه. قال الله تعالى في كتابه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه وأنصاره في المنكر، فلا تخافوهم وخافوني. نعم. ودليل التوكل، التوكل هو اعتماد القلب على الله على في جلب خير ودفع شر، وعلى الله فتوكلوا. فإذا أمر بالتوكل عليه فالتوكل على غيره من الموتى والغائبين والملائكة شرك أكبر مخرج من الله. حقيقة التوكل قطع النظر في السبب بعد بذله واعتقاد أنه يمضي بأمر الله كما قال نبي اعقلها وتوكل. من توكل على المقبور باعتقاد أن هذا المقبور له تصرف كتصرف الله، نعوذ بالله، وما قلبه إلى هذا المقبور في جلب خير دفع شر أو رفع الشفاعة لله، فإن هذا شرك أكبر في التوكل مخرج من ملة الإسلام. والخشية تقدم ذكرها، نعم، فيخاف ويخشى غير الله كخوف من الله، لكن الخشية تختلف عن الخوف لأن مع علم، كما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. البعض عنده خشية من القبر أو من الضريح عياذا بالله، وهي أشد من الخوف من غير الله، فهي تضمن خوف مع تعظيم أو خشية، هذا الخوف مع تعظيم واستحضار من العلم ما يستحضره فيخشاه. والله يقول إنما يخشى الله من عباد العلماء، فمن خشي المقبور ودعاه فإنه مشرك بمولاه الذي خلقه وسواه. وكذا الإنابة، الإنابة الرجوع وهي معنى التوبة، وهي معنى واحد، لكن قالوا الإنابة خاصة من التوبة، نعم، لأن توبة مع إقبال على الله، هذه الإنابة فتكون لله، لأن الميت يقول يا بدوي فرط في حقك وأنا يعني ما كنت دافع عنك، والناس يقولون وحد الله ولا تشركوا ما احترمتك وكنت أسكت عنهم. المهم لا ينيب إلا لله ولا يتوب إلا لله، لا يتوب لغيره، فيعلم الناس أن يتوبون له، التوبة لله، التوبة لله جميعا سبحانه وتعالى. والاستعانة هي من الدعاء، يا الله أعني، فهذا إذا جعله لغيره كان استعان بالجن أو بالضريح شرك أكبر، أما الاستعان بحي قادر فلا بأس. لذلك والاستعانة من العبادة، لكن الله خصها لأنه لا يعان على العبادة إلا بالله. واحد يطلب الخشوع في الصلاة لا يقدر عليه إلا أن يعين الله على الخشوع في الصلاة، الثاني يريد التوبة يبي يتوب من بقدرات نفسه وجهادها لا يستطيع حتى يعينه الله على التوبة، فلا بد أن يستعين بالله. إذا استعن فاستعن بالله، فيستعان بغيره وقع في الشرك الأكبر المخرج. كذلك الاستعادة، الاستعادة وقد تقدم بيانها في شرح كتاب التوحيد، وهي طلب الالتجاء إلى ما يمنع من المكروه، فيجوز أن يستعيد لغير الله فيما يقدر عليه ذاك الشخص، كما قال سعادة أم سلمة المخزومية، لكن يستعيد بغير الله يلتجي إليه فيما يقدر إلى الله كالميت، فهذا شرك أكبر الاستعادة. ودليلها أن عبادة وصرف غير الله شرك، قل أعوذ برب الناس، نعم. والاستغاثة وهي طلب الغوث عند الكرب أو الشدة، نعم، فهذا إذا كان بميت شرك أكبر، وإذا كان بحي قادر فلا بأس. قال تستغيث ربكم تستجاب لكم. والذبح أقسام، فالشرك فيه أن يذبح لغير الله فيعظم المذبوح فينهر الدم من أجله، فهذا شرك أكبر، لقوله قل إن صلاتي ونسكي وحياة مات لله. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. والنذر كذلك، أن يقول يا بدوي لك نذر إذا شفعت عند الله أن يشفي ابنتي أن أذبح كذا وكذا، هذا شرك أكبر، النذر عبادة. الأصل الثاني معرفة،
قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة،
لا،
وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد، جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم، الإسلام قال هو الإسلام لا بالتوحيد وكان الطاعة وبرامة الشرك. إذا أطلق الإسلام فإما أن يطلق بالمعنى الخاص وإما أن يطلق بالمعنى العام. المعنى العام هو كل نبي أتى بالإسلام، هو توحيد الله والانقياد لدينه من طريق فارق الرسول بنفس شرعه. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرعهم شتى، فهم دينهم التوحيد، هذا المعنى العام. بالخاص النبي بين إسلامنا ما هو، هذا المعنى الخاص، أن تشهد أن الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وهو الانقياد لله بالتوحيد. الإسلام لا بالتوحيد ولا انقياد بالطاعة، فمن استسلم بالتوحيد لكن لم ينقب بالطاعة فليس مسلم، ومن لم يتبرأ من الشرك فليس مسلم. يقول: أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم، وتقول المشرك نعم لأنك تدعو الأضرحة تذبح لها، لقب إسلامك ما ينفعك إسلامك ولا قول لا إله إلا الله. نعم، ومراتب الدين، مراتب الدين هي درجاته، أن الدين درجات. المرتبة الأولى الإسلام، وهي ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فدائرة الإسلام أوسع من الإيمان، والإحسان والإيمان أوسع من الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمنافق كان يعامل بالظاهر أنه مسلم حتى يظهر زندقته، نعم، لأنه يعمل بعمل الإسلام، لكن لا يسمى مؤمن. لذلك النبي لما قال له رجل: يا رسول الله ما لك على فلان لا تعطيه؟ إني أراه مؤمن. قال: هو مسلم؟ قال: إني أراه مؤمن يا رسول الله. قال: هو مسلم؟ قال: ابن حجر في الفتح. فأراد النبي أن لا يحكم عليه بإيش؟ بالباطل، ويكل أمره إلى الله ويحكم له ما ظهر عليه. فالإسلام علانية والإيمان في الباطل وهو اعتقاد، والإسلام في السر شهادة لا إله إلا الله كما ذكرنا، والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبضع وسبعون شعبة، وهو قول وعمل وليس قول واعتقاد كما تقول مرجئة، قول وعمل. واعتقاد. فكما أن الإيمان لا يجزي فيه الاعتقاد مع العمل إلا مع القول، كذلك لا يجزي فيه الاعتقاد والقول إلا مع العمل، وقد نقل على ذلك الشافعي الإجماع عليه. والإحسان مرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكل مرتبة لها أركان كما هو معلوم. وأركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد تقدم هذا أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله. ومعنى الركن هنا معناه ما لا يقوم الإسلام إلا به. لكن هل من ترك أركان الإسلام كفر أم أنه من ترك بعضها؟ من ترك بعضها فهو شهادة لا إله إلا الله والصلاة، أما من ترك الحج والزكاة فهو فاسق على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. وجاء دليل عند مسلم أن تارك الزكاة يرى سبيله من الجنة ومن النار، فبقي الشهادتين والصلاة. فإذا صلى فقد أتى بجنس العمل وأتى بشهادة لا إله إلا الله، واعتقد مؤمنا لهذا الإسلام أنه حق وانقاد إلى هذا الإسلام. أما أن يعتقد أنه يكفي في الإسلام نطق اللسان واعتقاد القلب فهذا لا يجزئه. فأركان الإسلام ذكرها، نعم، ثم شرع رحمه الله يبين معناها. لا معبود بحق إلا الله، هذه لا إله إلا الله، هذا نبه درسنا. معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله، لا ينظر إلا لله. ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود وليس معناها لا خالق لا رازق؟ ما الدليل؟ الأخ ذاك اللي يقول الدليل، ليه هذاك اللي جنبك، ما الدليل على أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وليس معناها لا خالق لا رازق إلا الله؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل ممكن يجيك المشرك هذا العصر يقول لك ترى معناها لا خالق لا رازق الله، ما سلم لك لا معبود حق الا الله، وذلك اتركني اذبح لغير الله، لان انا معتقد ان لا رب ولا خالق الا الله، معتقد هذا، ينزل مطر الله، فليش تفردني وتقول لا معبود حق الا الله، تلزمني يعني توحيد العباده؟
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم من مشركي قريش أنهم يعني دعوا الله عز وجل واعتقدوا بوجوده.
إيه بس ما معنى، ما الدليل على معناها لا معبود لا معبود حق إلا الله؟ هذه الكلمة أن الإله عند العرب معنى المعبود، ما دليله؟ ذكر ابن تيمية أن العرب إذا قال له لا إله يعني لا معبود كذا، دلل على هذا. أيوة إيه طيب شو الأخ؟ مو واضح هذا، ما الدليل عن العربي إذا قال الإله بمعنى المعبود؟ لا إله أي لا معبود يعبد بحق إلا الله.
النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا لا تطيعوا صار كذا.
طيب أكمل فيه جملة مفقودة هنا. شوف هذا الأخ الطبيب هو اللي أصاب، قال أليس هم عرب يعرفون اللسان ولغة الاحتجاج عصرهم؟ فلما يقولون يقول لهم النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويرد عليهم عرب أجعل الآلهة إلها واحدا وينكروا. إذن فهم النبي يدعون بتوحيد العبادة ولا لا؟ وأن معنى الإله إذن المعبود. هذا حجة قوية ذكرها الشيخ حمد الوهاب، احفظوها. فهذا يدل على أن معنى الإله إذن لا معبود حق إلا الله، واضح؟ احفظوها مهمة. طيب فذكرنا، نعم لأنهم عرب أقحاح، وفي ذلك العصر عصر الاحتجاج هو صدر الإسلام وعصر إيش؟
جاهلية.
لما نجي في باب الصفات شوف شيخ الإسلام رفض أن نستدل ببيت من الشعر في الاستواء معنى الاستيلاء. قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. قال هذا لا يعرف عند العرب حتى لو قالوا كافر، لكن نحتج به لأنه لسان عربي معروف عند العرب. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى كفار قريش قال الشيخ الوهاب إلا قدامه كانوا كفار، لكن عرب أقحاح يعرفون اللسان، فصرنا نستفيد من أشعار العرب هم كفار في القرآن أحيانا إذا عرفنا الشعر من وقت الاحتجاج. فالآن في وقت الاحتجاج النبي جاء وقت الاحتجاج وقال قولوا لا إله تفلحوا، إيش فهموا؟ أنه يدعو لتوحيد العبادة، لأنه كلمة لا إله أي لا معبود تألها تعبد، فقال لا إذا تبين نوحد الله ما نعبد اللات والعزى بالتوسل أو غيره. لا في آلهة كثير أجعل آلهة إلها واحدا، فتبين أن الإله معناه المعبود، وأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق الله. لو نظهر ليلتنا يا إخوان إلا بتعريف لا إله إلا الله يكفينا، والله كان يكفينا طريقة الاستدلال، أنه قد يهجم عليك إنسان بطريقة في الاستدلال تلبس عليك يقول لك إحنا نقول لا خالق لا رازق وانزل مطر الله وحده وهذا معنى لا إله إلا الله، حينئذ لابد أن تحاجه بهذه الطريقة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فلا نافع لجميع المعبودات، يعني شوف لا إله إلا الله ركنان إثبات ونفي. الإثبات النفي المطلق الحاد لا إله شمل حتى الله، الله إله إثبات هذا لا يفيد الحصر. فلما جمع بينهما بناء نافي للجنس لا إله ثم دفع حرف الحصر إلا الله دل أن العبادة محصورة في الله وحده، فلا بد من الجمع بين الإثبات والنفي. وتفسير إذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء، هذا تفسير لا إله إلا الله، نتبرأ من الشرك إلا الذي فطرني، هذا إثبات، هذا إيش إثبات ونفي. أين إثبات النفي؟ إذ قال إبراهيم وقوم إنني براء، هذا نفي، إلا الذي إثبات هذا معنى لا إله إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا من دلائل إيش معنى لا إله إلا الله، إثبات ونفي. وليش عند رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، لما قال رسول سيكفي أنه رسول، محمد رسول الله في الآية الأخرى يدل على أنه يكفي أنه رسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة محمد رسول الله، ما هي شهادة محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب نهى عن وزير ولا يعبد الله ما شرع. يشكل هذا التعريف الآن، انتبه قد يشكل إنسان ما طاعه في كل ما أمر يكفر، نشوف في إيش عصى في التوحيد يكفر، فيما دون التوحيد عاصي تحت المشيئة. طيب فكيف تعرف حينئذ؟ فيقال طاعته فيما أمر، في كل ما أمر، يعني تصديقه فيما أخبر، في كل التصديق واضح أنه كذبوا في شيء ينظر عاد متواتر يعلم يجد الضرورة إلى آخره. واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا ما شرع، يعني اللي خل بفرد من أفراد الطاعة أو المعصية يكفر بشهادة أنه هذا رسول الله. انتبه الآن، محمد رسول الله يجب أن يعتقد أنه ينبغي أن يطاع في كل ما أمر، وليس معناها أنه إذا أخل ببعض مفردات ما أمر كان زنا وشرب الخمر أنه يكفر بشهادة محمد رسول الله، واضح؟ وكذلك تصديقه هذه في كل ما أخبر يجب أن يصدق ولا يكذب في شيء، واجتناب ما نهى عنه الزجر يعتقد أنه إذا نهى عن شيء يجب أن يجتنب ما قال إذا نهى عن ذلك شيء مو لازم هذا كفر شاتم هذا رسول الله ولا يعبد الله بشرع هذه مستقرة اعتقاد لا يعبد لكن لو فعل بدع راح مع الإخوان المسلمين لا يكفر حتى يأتي بدع إيش مكفر لكن يجب أن يعتقد لا يمكن أن نشرع شريعة إلا بي النبي أما قال لا يمكن في حسن البنا الله جعل له موهبة وكرامة صار مثل النبي كما كانوا يقولون طلع يقول لك مرسل أي واحد مرسل نبي يقول إلى بعضهم أعوذ بالله من الأنبياء فهذا حينئذ قد أشرك الشرك إيش الأكبر واضح أما إذا شرع شيء بالبدعة تأولا لا يكفر لكن يعتقد ينبغي أن لا يكون يعبد الله إلا بما شرع واضح الآن إيه لأن البعض إذا قرأ هذه المفردات في شاتم محمد رسول الله قد يقول التكفير ولا يشعر إذا ما فصل التفصيل طيب ينتبه حينئذ طيب ودليل الصلاة والزكاة ومأمور أن يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودليل الصيام انظر إذن ثلاث أصول اتباع النبي في أركان الإسلام مو بس يقولها كذا بلسانه ينقاد إلى الصيام إلى الصلاة واضح نعم ودليل الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحج على الصحيح أنه على فور النبي قال تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري يعني يقصد ما يدري ما يحدث له فهو على الفور في أصح القولين وتركه روايتان عن أحمد قال ترك الصوم والحج والزكاة كفر رواية والصواب رواية التي لم يكفر بها لأجل ما ذكرنا مما تقدم الزكاة يرى سبيلا مجالة من النار أو نار والحج فإنه قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولم يذكر في الآية الصلاة والزكاة والزكاة أخرجناها بحديث برى سبيله والحج سيكون باب أولى ألا يكفر إلا من جحده واضح المرتبة الثانية الإيمان اقرأ
قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الأركان الستة والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر
نعم طيب المرتبة الثانية الإيمان وهو في اللغة التصديق لقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فمن عرفه لغة الشرع فمن عرفه على عكس مطلوب الشرع عرفه باللغة وقع في الانحراف كالمرجئة عرفوا الإيمان بالتصديق قال لا يزيد ولا ينقص والأعمال لا علاقة لها بالإيمان والصواب ما نقل إجماع عليه الشافعي أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة يعني وينقص معصية بالإجماع فمن قال أنه يكفي وقد خالف أهل السنة في هذا الإجماع والذي احتجوا به في حديث بحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة علاها قول الله وأدناه ما طلع عن الطريق وهو عمل جوارحي وليش والحياء شعبة إذا لابد من عمل القلب وتصديق القلب والعمل الجوارح وقول اللسان فلا يجوز أن تقول اللسان قول وعمل هذا قول المرجئة فلا بد أن يكون قول شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله عمل الجوارح كالصلاة أدنى شيء لمن يكفر بتركها نعم أو من لم يكفر تركها لابد من جنس عمل يظهر على الجوارح كما بين ابن تيمية رحمه الله، وعمل القلب كالرجاء والتوكل وتصديق القلب. نعم، فلا بد من ذلك، لأن الله قال في العمل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فكون ثم الإيمان بالصلاة فإنه يدل على أنه ركن في العمل يعني. نعم، هو يزيد وينقص، فإنه إذا كان يزيد لابد أنه ينقص. وخالف أهل السنة أربع من أهل الضلال والبدع. فخالف أهل السنة الكرامية في الإيمان، فقالوا يكفي قول لسان ولو لم ينقد القلب والجنان عياذا بالله، وهذا يصحح إيمان المنافقين. وقال مرجئة الجهمية يكفي المعرفة والذي ينطق باللسان، وهذا وافق فيه إيمان إبليس وإيمان نعم إيمان إبليس عياذا بالله وفرعون وجعل واستيقرتها أنفسهم يكفي المعرفة. وأما مرجئة الفقهاء فقالوا تصديق بالقول باللسان تصديق بالقلب، والأعمال ليست مرجئة مؤخرة عن الإيمان، ويرد عليهم وهم يقولون حينئذ الأعمال ليس من الإيمان، الإيمان تصديق. نقول لا، الإيمان عرفه النبي وليس التصديق، لأنه قول لسان وعمل الجوارح وتصديق القلب أو عمل القلب. فكيف تخالفون السنة في مسمى شرع الإيمان وتعرفونه بالتصديق؟ ثاني شيء، من قال أن الأعمال كمال يحتج بأن آخر وجبة خرجت من النار لم يعملوا خيرا قط، نقول هذا من المتشابه المحكم. عندنا المحكم قول وعمل واعتقاد، فجاء المتشابه أنه أخرج ولم يعملوا خيرا قط، هل هذا محكم؟ لا، ليس محكم، الإجماع قائم، فلابد نحمل المتشابه هذا على المحكم، فنقول لم يعملوا ليس معناه أصل عمل غير موجود. وذلك يقول الإنسان عندك بيت، يقول ما عندي بيت، وعنده بيت عظم ما اكتمل، فلا ينفي أصل الإيمان كما قيل في ذلك الذي تاب لم يعمل خيرا قط مع أنه مشى بالتوبة. فحينئذ لابد أن نحكم الإجماع ونقول هو المحكم، ونقول لم يمكن من زمن العمل أو للمبالغة، المهم أنه لابد من قول وعمل، ولا نصرف الحق بمثل هذه الشبهة. أركان الإيمان أركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالملائكة لابد أن يكون إيمان مجمل ومفصل بحسب ما يأتيك من دليل. فإذا اعتقدت أن الملائكة خلق نورانيون لا يعصون الله ما أمره يفعلون ويأمرون، لهم وظائف متعددة، وأن الله يسخرهم ويدبرهم كيف شاء، نعم فيكفي الإيمان المجمل. لكن تؤمن بحسب ما يأتيك من أخبارهم أن جبريل موكل بالوحي، وأن فكل ما ذكر لك شيء عنهم تؤمن به. والكفار كانوا يقولهم بنات الله، والحق أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكتبه وكتبه التوراة والإنجيل ما ذكرت لن نؤمن بها، وصحف إبراهيم وموسى نؤمن بها، والذي يكفر بكتاب من كتاب الله كفر بكتبه كلها. وكذلك الرسل لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، لكنهم يختلفون في مراتبهم، كما قال الله تعالى في كتاب تلك الرسل: فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع إيش
بعضهم درجات،
وأتينا عيسى بن مريم البينات. فإذا هم بحسب مراتبهم يرتفعون، وأفضلهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد الأولين والآخرين وأفضل الخلق، وليس له بعده نبي. ونؤمن بالقدر، ليس شره، ليس خيره فقط، بل شر، بل نؤمن بشره أيضا. الحلوة المرمنة، وهو له مراتب: أن نعتقد أن الله كتب في الأزل كل شيء، أن الله عز وجل له علم أزلي ثم كتب وشاءه وخلقه. فمن اعتقد أن الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني فهو قدري خبيث، فإن نفى العلم فهو كافر. بل نعتقد أن الله يعلم عن زنا الزاني قبل أن يزني، ولا يلزم من ذلك أنه أجبره على الزنا، بل ركب فيه عقل ومشيئة، نعم سبحانه عما يصفون. وكذلك نعتقد أن الله كتب ما علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وشاءه وجاءت مشيئته وجاء خلقه وفق مشيئته، وأنه لا يلزم من ذلك الجبر، فإنه يقال الجبري يلزمك أن تعفو عمن ظلمك، قل لا ظلمني لأن له اختيار، فكيف إذن تسند الجبر للعلي الغفار سبحان الله عما يصفون، وأنه لا يساوي بين فرعون وأبي بكر الصديق، ويعلم أن هذه مشيئة، هذا مشيئة، وركب الله في عقل وبعث رسلا. الدليل أركان الإيمان، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر ما قال، ودليل القدر إن كل شيء خلقناه بقدر، والإحسان مرتبتان يقول بالرجل أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تستحضر هذه الدرجة فلا أقل أن تعبده كأنه يراك، وتحتاج إلى رياضة وعبادات وكثرة قراءة القرآن وملازمة للذكر والخير وحضور العلم وتدبر صفات الله وآياته حتى يصل الإنسان لهذه المرتبة العظيمة أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يستطع فالدرجة الثانية لا أقل من يعبده كأنه هو الذي يراه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا حديث جبريل وكيف أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أمارات الساعة، والسمارات الساعة تنقسم إلى قسمين صغرى وكبرى، فمهما كانت بعيدة عن قيام الساعة صغرى، إذا اقتربت كنزول عيسى وكمهدي ودجال فإن هذه كبرى، والصغرى كالبخل بالسلام وخروج النار التي إيش أضاءت لها أعناق الإبل البصرى وقد ظهرت، وظهر البخل بالسلام وعانت المرأة يمكن الآن زوجها في التجارة، أو كانت أول لا تتاجر مثل اليوم فلا أدري، وتقاربت الأسواق، وهذا كله من الصغرى. الأصل الثالث اقرأ معرفة نبينا محمد. نعم
لازمنا
في الأول، اقرأ الأول. نعم.
قال رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم.
وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فما مضى. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم.
وكما ترون عبارة الشيخ سهلة وإنما نقف عند بعض المهمات. لا عبارة سهلة من أول المصنف إلى آخره، ولكن دفعنا قدر المستطاع بعض الإشكالات بذكر بعض المهمات ففصلنا فيها شيئا. أسأل الله أن ينفعنا به أكمل.
قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة.
منها يعني توفي من 63، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقل من ذلك، وهو بين 60 و70 توفي. إذن يا أخي مش ترجو إذا صرت للآن 50 أو 40 كم بقي لك هذه الحياة؟ استغلها في طاعة الله بالإقبال على دروس العلم والإقبال على قيام الليل وحفظ القرآن وجلوس للصالحين، ودع عنك زيادة ترفيه هذا البدن الذي في آخر الأمر تغفل معه إلى درجة كيف جاءك الموت تأكل منه الديدان وما حصلت الأعمال الصالحة، وأنت ترفه البدن ترفه في الأخير يؤكل، ما يبقى لك للعمل، ما يبقى شيء من هذا اللي قاعد ترفها إلا العمل الصالح في القبر، هو ينور قبرك بقيام الليل بذكر الله، ولا جسمك أول ما ينتهي منك بطنك، هذا بطنك اللي تحاول تغذيها بلد الأطعمة هي تنتن عليك في القبر أول شيء، ولا يبقى منك في القبر إلا عجب الذنب منه يركب الخلق كما يسيح مسلم. يعني الصولات والجولات للشهرة يعني أن يعرف الإنسان له اسم ومدري شلون وعنده ذكاء ومدري شلون، كلها بتروح ما تبقى إلا هذه الركيعات في قيام الليل وهذه الآيات التي تتلوها نعم من كتاب الله تدبرها، والصوم من 2 الخميس وصيام البيض وذكر حتى تطلع الشمس، واجتماع مع إخوانك تدرس معهم تتواضع، لأن أقعد مع إخوان لي يدرسون العلم من بعد صلاة الفجر تطلع الشمس خير من أعتق 4 من الإسماعيل. لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. يقول أنا حضرت مع حلقة أنا بس الشيخ يقولني علي جاهل وينزوي بعيد يروح يقول عشان أظهر يوم الأيام بصورة شيخ. يا غبي، كل الذين برزوا مثل الإمام أحمد مروا بمرحلة الطلب، كيف تنزوي يعني؟ يقول لا أنا ما أظهر أطلب علم، أنا أنزوي. نعم لا غلط. ابن مبارك أو غير من أئمة الحديث رأى عبد أسود عنده قليل معلومات جلس إليه قال لم أجد حلقة إلا هي، لأن فضل حلقة في العلم. كيف تترك حلقة يكفر عنك فيها كل ذنوبك قبل لا يجي تحضرها، بدلت سيئات وحسنات لفضل الحلقة، ثم لزواتك ليقول عني فلان وليقول عني علا، هذا الغباوة الذي ما بعدها حماقة. نعم.
قال رحمه الله
لا.
قال وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة.
ما الفرق بين النبي والرسول؟ وقال نبئ بإقرأ، إقرأ أنه دليل النبي، وأرسل بالمدثر، لكن النبي مو معناه أنه ما يرسل، وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي. فالنبي يرسل لكن إلى قوم موافقين له كآدم، قال النبي عنه نبي مكلم. لكن إذا أرسل المخالفين كنوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فهذا رسول. نعم، والنبي كان نبي رسول غير آدم، آدم كان نبي فقط لأنه أرسل إلى قوم موافقين له. نعم.
قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
ويدل على ذلك النبي قال وصباحا فاجتمع كفار قريش، فما كان مقصد النبي مثل جماعة الإخوان والسورية إن كل واحد لهم سلطة ورئيس ثم يغير المجتمع. دعاهم للتوحيد، قال لو أني أخبرتكم، شوف كيف أنذرهم، النذارة هي التخويف بقدوم ما يكره العبد إذا خالف. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، بين يدي عذاب شديد فخافوا. فحينئذ قال أبو لهب تبا لك لهذا جماعتنا. فأنذرهم من الشرك، أنذرهم عاقبة الشرك، وأصروا وعاندوا. وكان يكفيهم أنه لما قال لهم لو أني أخبرتكم أن خيرا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي كنت مصدقين، أن صادق أمين لن يكذب على الله، وهو ترك الكذب عليهم، لا ترك الكذب عليهم لبعض ولا يكذب على الله كما قال هرقل. ومع ذلك لم يصدقون أن قال أنا نبي ورسول مبعوث لكم بين يدي عذاب شديد حتى تطيعوني ولا تشركوا بالله شيء. كذبوه ورموه بالجنون والبهتان من أنه ساحر كاهن كذاب، فصبر على أذاهم حتى أنه بدأ بخديجة وابن مسعود وعلي بن أبي طالب، وانتهى الأمر إليه في حجة الوداع إلى مد البصر من الصحابة، حج معهم نحو 120,000. وهكذا قال الشيخ ابن باز، من دعا إلى الله بحكمة وإخلاص وتوحيد وعلم سيدخل الناس ولو بعد حين على إثر دعوته في دين الله أبواجه. نعم.
قال رحمه الله والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام.
هل باقي الهجرة ولا نسخت؟ باقي، لأن الله قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، هذه باقي يوم القيامة. كما أفتى الشيخ الباز اللي كانوا في الأهواز ينهونهم عن إظهار بعض شرائع الدين، فقال أخرجوا وهاجروا حتى تعبدوا الله مستريحين، هذه باقية الهجرة إلى يوم القيامة. نعم، لكن مكة تبقى دار إسلام اليوم القيامة، هذا رد فيه على بن لادن واللي اسمهم دول والسورية وغيرهم، يقول لمستهلتكم الأمريكان أنتم. النبي قال كما في صحيح البخاري لا هجرة بعد الفتح، قال الحافظ الحجر مكة ستبقى دار إسلام أبد الآبدين. إذن آل سعود يحكمونها ولا الشياطين الآن؟ سبحان الله، فكيف تكفرهم أنت وهم الآن يحكمون مكة وهي ستبقى دار إسلام، لن تبقى دار كفران. نعم، فلا هجرة منها إلى يوم القيامة، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله والهجرة فريضة على هذه الأمة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
الحمد لله.
والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
والمعارضة الحقيقة حتى ولم يتوفر له الأمر على هذا الوجه الذي يهجر ما نهى الله عنه. نعم.
قال فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه.
وهذا تستطيع به أن تحجم أو تلجم كل مبتدع. قوله كما عند الشافعي في مسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير يدلكم على الله، يعني ما من خير يقربكم من الله لدلتكم عليه. فقل له المولد خير ولا شر؟ يقول لا. قل له المولد خير ولا شر؟ انطق. يقول خير. كذبت رسولك. النبي قال ما تركت من خير يقربكم من الله إلا دللتكم عليه. أين دلنا على هذا الخير؟ إذا هذا شر. وكذا أصحابه يأخذون بحكمه. هل انقسام المسلمين لجماعات إخوان تبليغ لإصلاح أمر الدعوة خير ولا شر؟ يقول خير. كمل بعضهم بعض إلى آخره. نقول إذن أنت اهتديت إلى خير لم يهتدي له الصحابة. كان حذيفة يقول أي عبادة لم يتعبدها الصحابة فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. فالنبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه. إذن هو الصحابة دلون على كل خير، وأي خير ليس عندهم فلا يسمى خير بل شر. فقال شر الأمور وحذاته بن مسعود احتج بأن شر بأن المخترع شر بأن الصحابة لم يفعلوا ذلك العمل الذي اجتمع الناس في عهد ابن مسعود يعدون من حصى التسبيح والتهليل، فقال لم يفعل ذلك أصحاب النبي إذن هو شر. فإذا لم ينقسم الصحابة إلى مثل اليوم إخوان مسلمين تبليغ إلى آخره، وذلك الشيخ ابن باز لم يكن تبليغيا ولا إخوانيا ولا داعشيا، فيسعنا ما وسع الصحابة. فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الصحابة. فلا ننقسم إلى هذه الانقسامات اللي نراها اليوم، سورية إخوان تبليغ صوفية، بل نكون على منهج السلف وما كان عليه النبي والصحابة. نعم.
قال رحمه الله وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله.
والطاغوت مشتق من الطغيان، واختلف عبارة السلف فيه، منهم قال كهان منهم قال الشياطين، فسمعنا القيم بين ذلك كله فقال: هو كلما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا حد العالم، أن توقر العالم وأن تستفيد منه وأن تحترمه وأن تطيعه في أمر الشرع ما لم يتبين لك أن كلامه يخالف الدليل، لكن جاوز به الحد لدرجة توفي تعبده وتدعوه من دون الله أو تستحل ما حرم الله بكلامه، فإذا كان راضي لهذا فهو طاغوت هذا العالم. أما عيسى لا يسمى طاغوت، ليش؟ ما رضي، فرعون طاغوت، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
والحكم غير ما أنزل الله على قسمين: إما أن يكون هذا الحاكم غير ما أنزل الله كافر طاغوت، وهو يحكم غير ما أنزل الله ويقول هذا حكم الله، هذا مبدع كما بين ابن تيمية، هذا كافر، أو يجهل حكم الله بأن يقول يسوغني ترك حكم الله، حكمي ترك حكم الله، حكمي وحكم الله واحد لكن حكم الله أفضل، كل ذلك كفر به. فإذا سلم بوجوب حكم الله في نفسه وحكم غير ما أنزل فسقا فهذا فاسق، كما أفتى ابن عباس وليس له مخالف كما لقد أجمع عليه الطبق القرطبي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس قال كما في سيف علي بن طلحة: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، ولم يجحد فهو فاسق. ابن عباس رأى الآية مرة قال الظالمون الفاسقون الكافرون فأعطاها أحكام، فجمع بينها، الأصل الجمع، أن أحيانا يكون فاسق أحيانا يكون كافر، إذا جحد كافر إذا لم يجحد فاسق ظالم، وهكذا. جاء جماعة التكفير اليوم جبهة الإنقاذ في الجزائر إلى آخره، السورية، الإخوان، دندنوا حول هذه الآية وصنعوا بها ما صنع الخوارج بعد علي، كفروا بها الحكام وخرجوا عليهم وسفكوا الدماء، مع أن ابن عباس لم يخالف أحد من الصحابة، وبقول ابن عباس الذي دعا له النبي فقال الله فقهه في الدين وعلمه التأويل اللهم علمه الكتاب، قالت هي كبار العلماء ومن الخارج شيخنا ناصر الدين الباني محدث العصر، كلهم قالوا أنه كفر دون كفر حتى يجهد حكم الله، فلا يعطى حكما واحدا وهو الكفر الأكبر، فإن هذا يخالف إجماع الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
وبهذا ينتهي لقاؤنا هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قرأنا وتعلمنا ملاذا لنا ورفعة لأعمالنا لبلوغ الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل القرآن نور قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، واجعل التوحيد للجنة قائدنا ونجاتنا من النار. والحمد لله رب العالمين.